بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جمع المقيم لمطر أو غيره، أي ما حكمه؟ هل للمقيم وهو ضد المسافر أن يجمع بين الصلاتين، أو أنه لا يسوغ له الجمع؟ الأصل أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة وجعل لها مواقيت، كما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اقتدى بجبريل عليه السلام حيث علمه الصلاة صلى به في أول الوقت، وصلى به في آخر الوقت، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين. والنبي عليه الصلاة والسلام استمر مدة فرض الصلاة وهو يؤديها في وقتها، لا يؤخرها عن وقتها. والمقيم أداء الصلاة بالنسبة له عزيمة، والالتزام بالوقت بالنسبة له عزيمة، ولذا فليس له أن يغير من أوقات الصلوات. لكن إن قام عذر كمطر يستمر نزوله في وقت إحدى الصلاتين، وخروج الناس إلى المسجد لأداء الصلاة في كل وقت والمطر نازل مما يشق عليهم ومما يكون له مشقة، فماذا يصنعون؟ أيتركون الجماعة أم أنهم يجمعون بين الصلاتين؟ وإذا كان جمع ففي أي الوقتين؟ أيسوغ لهم جمع التقديم أو جمع التأخير؟ أو أنهم يجمعون الجمع الصوري؟ وهكذا يلحق بهذا العذر، يعني المطر، المرض. فالمريض الذي يشق عليه أداء صلاة الصلاة في وقتها له أن يجمع أو لا؟ وإذا كان له الجمع فهل يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ هذا ما أراد المصنف رحمه الله عرضه في هذه في هذا الباب، ولذلك ترجم له بقوله باب جمع المقيم لمطر، أي لسبب المطر أو غيره، يعني من الأسباب كالمرض والخوف مما يستوجب الجمع بين الصلاتين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال متفق عليه. وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله، والحديث كما رأينا أصله صحيح، حيث رواه الشيخان وأصحاب الكتب الستة، ولذلك قال متفق عليه. وهذا الحديث يعده العلماء من المشكلات، لأنه جاء على خلاف الأصول، حيث إن الأصول أن الصلوات تؤدى في أوقاتها، وإذا اضطررنا إلى الجمع بين الصلاتين لا بد من أن يكون ثمة موجب وثمة مبرر وثمة عذر يجيز ويبيح ذلك، كالمطر والمرض. أما إذا كان بدون عذر فلا، وقد استدل الفقهاء بخبر يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أخر صلاة إلى أن يخرج وقتها، يعني ولم يصلها، فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، هكذا جاء في الأثر، وهو ظاهره أنه يعارض هذا الحديث. وهذا الحديث كان الإمام الترمذي رحمه الله أورده في كتابه، لكنه أشار إليه في العلل بقوله كل ما جاء في هذا الكتاب من الأحاديث معمول به إلا حديثين، حديث أنه جمع بين الصلاتين من غير عذر، وحديث فإذا شرب الرابعة فاقتلوه، يعني الحديث في حد شارب الخمر، إذا شرب فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. قال الإمام الترمذي رحمه الله إن أهل العلم وإن الفقهاء لم يعملوا بهذين الحديثين. فهذا الحديث أخبر الإمام الترمذي بأنه لا يعمل به، ورأينا أنه معارض لحديث من ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها، والجامع بين الصلاتين لا شك إنه يصلي الصلاة في واحد من وقتيهما. لهذا اختلفت آراء العلماء في هذا الحكم، فالجمهور على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر، وحديث ابن عباس يذكر أنه ليس لعذر، ولذلك منهم من حمل حديث ابن عباس على العذر كالمطر ونحوه ولم يجعلوه مطلقا. وذهب جماعة وهم طائفة الشيعة وغيرهم إلى جواز الجمع بين الصلاتين بدون عذر، مستدلين بأخبار منها هذا الخبر. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التأخير الصلاة أو الجمع بين الصلاتين دون عذر، وحملوا هذا الحديث على أنه للعذر كالمطر. وذهب الإمام الشوكاني كما سيمر معنا إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل ذلك عادة، لكن لو حدث ذلك لظرف ولسبب ولو مرة فإنه يعني يعفى عنه. أما من اتخذ تأخير الصلاة عادة فإنه موعود أو موعد بقوله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حيث أوعدهم بالويل، والويل الهلاك، أو الويل واد في جهنم تستجير جهنم بالله من حره. والمصنف رحمه الله إنما استدل بهذا الحديث لبيان أنه لا بأس من تأخير الصلاة والجمع بين الصلاتين إذا كان ثمة موجب وعذر وسبب كالمطر والمرض ونحوه. لكن من الجمهور من حمل هذا الحديث على الجمع الصوري لإخراج هذا الحكم من المعارضة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بأصحابه الظهر والعصر والمغرب والعشاء إنما كان ذلك من أجل أن يشعرهم ويعلمهم بأن هذا الجمع وإن كان في ظاهره أنه جمع لكن هو في حقيقته صلاة كل فرد في وقتها. والجمع الصوري أمر معروف وسائغ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل عليه، فإنه قال للمستحاضة التي أخبرت أنها تستحاض فأمرها أن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتعجل بالعصر في أول الوقت، وأنها تغتسل وتصلي الظهر ثم تصلي العصر. فالذي يظهر من أدائها لصلاتها أنه جمع، لكن في حقيقته هو إيه؟ ليس جمعا، وإنما كل صلاة تؤدى في وقتها، إحداهما في آخر الوقت وإحداهما في أول الوقت. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إن حديث ابن عباس ينبغي أن يحمل على الجمع الصوري، وفيه جمع بين الأدلة وإعمال للأدلة، لأن الجمع وإعمال الأدلة خير من إهمال أحدهما، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد من يؤخر الصلاة، وهكذا القرآن جاء بالوعيد لمن يؤخر الصلاة، وهذا الصنيع من النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره أن فيه تأخيرا للصلاة، ولا يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم يخالفون أوامر الله، لذلك قالوا تحمل هذه الصورة على الجمع الصوري. قال نعم. نعم. جمع التقديم غير جمع الصوري، وجمع التأخير غير جمع الصوري، لأننا إذا صلينا الصلاتين في وقت أحدهما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، فهذا هو جمع التقديم، وصلى المغرب والعشاء في وقت العشاء، وهذا هو جمع التأخير. والجمع الصوري أن يتحرى بحيث يصلي الظهر في آخر وقت الظهر ثم يصلي العصر في أول وقت العصر، فهو لا يترك بينهما فراغا، لكن كل من الصلاتين أديت في إيه؟ في وقتها. هذا هو الجمع الصوري، فهو صورة ثالثة للجمع. واضح؟ نعم. لأن المطر يعني من الأمور التي ورد النص بها، وهكذا بالنسبة للمرض، وأما بالنسبة للخوف فلم يرد به نص، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان وأصحابه في أيام في أوقات تعرضوا فيها للخوف ولم يجمعوا بين الصلاتين، فالخوف محل تردد ونزاع وليس محل اتفاق، إنما الاتفاق في المطر والمرض. نعم. ها؟ يقول نعم. يقول إذا قلنا إن النبي أراد أن لا يحرج أمته، والجمع الصوري فيه إحراج أكثر من غيره، لأنه يقول ليس كل الناس يعرفون ويتحرون وقت يعني آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يقبل هذا القول ورده، وقال لا، معرفة الأوقات من الأشياء التي يعرفها العامة قبل الخاصة، فهي من الأمور المعروفة، وتحري الإنسان لأداء الصلاة فيها مثل ذلك الوقت ليس فيه أي حرج، بل يعد من الأشياء المألوفة ومن الأشياء المقدور عليها ومن الأشياء التي لا يترتب عليها أي حرج. ولذلك حمل الجمع على الجمع الصوري أنسب وأيسر من أننا نرد بعض الأخبار ونرد بعض الأحاديث وبعض النصوص نردها ولا نعمل بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أداء الصلاة في أول الوقت، وأمرنا بأن نؤدي الصلاة في أوقاتها، وهكذا جاء القرآن الكريم بذلك. فإذا قلنا إن هذا الجمع الذي جاء في حديث ابن عباس محمول على جمع التقديم أو على جمع التأخير، فنكون بذلك قد خالفنا النصوص العامة. ونحن إن حملناه على الجمع الصوري لا مخالفة فيه للنصوص العامة، هذا ما ارتضاه الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا. أما قوله سبعا وثمانيا فالمراد به عدد الركعات، وليس سبعة أيام أو ثمانية أيام، وإنما فعل ذلك مرة، فصلى الظهر والعصر مجموعهما كم؟ ثماني. والمغرب والعشاء مجموعهما سبعا، لأن ثلاثا وأربعا سبع وأربعا وأربع ثمان، فقوله سبعا وثمانية يعني للركعات. وهذا يدل على أن الجمع لم يكن مع قصر، وإنما كان جمعا مع إتمام، كان جمعا مع إتمام. قال سبعا وثمانيا، ثم قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا بدل من قوله صلى بالمدينة سبعا وثمانيا أو عطف بيان، متفق عليه. قال وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة. قال من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس هكذا قال ابن عباس من غير خوف ولا مطر، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ذلك الجمع بدون أي مبرر. وهذا القول لم يرتضه كثير من الفقهاء، وقالوا إن الجمع كان له موجب إما المطر أو نحوه، أما أنه يترك الصلاة متعمدا ولا يصلي حتى يخرج الوقت فهذا ما لم يكن من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يكن من ديدنه عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث لم يأخذوا به على ظاهره، وإنما جعلوا له مؤولا وجعلوا له مبررا. إلا أن أهل الظاهر، وكما قلت ذهب إلى ذلك الشيعة، وذهب الإمام الشوكاني إلى أنه لو عمل به على أنه رخصة مرة أو مرتين في العمر فإن ذلك لا بأس به، أما أن يتخذه عادة فلا. والظاهر والله أعلم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر لا بد أن يكون له عذر، وهذا الحديث يحمل على عذر قد لم يتضح لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس على سبيل الإطلاق كما قالت الشيعة، أو على سبيل الرخصة كما قالت الظاهرية، لأن هذا يتعارض مع ما جاءت به النصوص القطعية في عدم جوازه أو في عدم جواز تأخير الصلاة. واضح؟ نعم. لا، إذا قلنا صلى جمع تقديم هذا في الصلاة الأولى، والثانية صلاها لغير وقتها، والصلاة لغير الوقت لا تصح. ها؟ كيف الأول فالأول؟ لأنه يستحيل أنك تقول صلى الظهر والعصر في وقته الظهر أو في أول وقت الظهر وصلى العصر في أول وقت الظهر في أول وقتها. قال وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحق بهم الحرج. وفي بعض الروايات أراد أن لا تحرج أو تحرج، أراد أن لا تحرج أمته، يعني ألا يقع منها حرج. قال الحديث ورد بلفظ من غير خوف ولا سفر بدلا من مطر، يعني سفر، وبلفظ من خير غير خوف ولا مطر. قال الحافظ على أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث. كتب الحديث اختلفت، اتفقت على شيء وهو الخوف، عدم الخوف، واختلفت في مسألة المطر أو الإيه أو السفر، فمرة قيل من غير مطر ومرة قيل من غير سفر. قال بل المشهور من غير خوف ولا سفر. فإذا كان هذه الرواية المشهورة فيمكن أن يستفاد منها أن المطر ليس بعذر مبرر لجمع الصلاة. قوله سبعا أو ثمانية أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب. قوله أراد أن لا يحرج أمته. قال ابن سيد الناس قد اختلف في تقييده، فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله أراد أن لا يحرج أمته، وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف التاء مفتوحة تحرج، وضم أمته على أنه فاعله أراد أن لا تحرج أمته، ومعناه إنما فعل تلك يعني الصلاة لئلا يشق عليهم ويثقل، أو لئلا يشق عليهم ويثقل، فقصد إلى التخفيف عنهم. قال وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير أي الروايات المختلفة. قال ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بلفظ جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي، لكن يقول وقد ضعف يعني هذا الخبر بأن فيه ابن عبد القدوس وهو مندفع يعني عن الوثوق، لأنه وهو مندفع يعني وهذا التضعيف مردود، هذا معنى قوله وقد ضعف بأن فيه ابن عبد القدوس وهو إيه مندفع يعني وهذا التضعيف مندفع مردود، لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه، والأول غير قادح. إيش هو الأول؟ روايته عن الضعفاء، فإن من روى عن الضعفاء وبينهم لا يعتبر روايته ضعفا، لأن كثيرا من العلماء تلقوا عن الضعفاء وعن غيرهم وروا عن الضعفاء، والعبرة بالسند، فإن من أسند فقد إيه فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل، هذا معنى قوله وهو مندفع. قال لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه، والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه، إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي، وهذا أيضا يزيد رد الحكم بالتضعيف، فإن الأعمش ثقة، وابن عبد القدوس يروي هذا الحديث عنه، فهو بعيد عن الشبهة التي يثيرونها تجاه ابن عبد القدوس. قال بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي، يعني في مجمع الزوائد. والثاني يعني والقادح الثاني وهو اتهام الراوي بأنه متشيع يقول ليس بقدح معتد به، ليس من الجرح الذي أطبق الناس عليه. نعم، من أهل الحديث ومن علماء الجرح والتعديل من اعتبر البدعة جارحة، فإذا عرف عن الرجل أنه مبتدع فيجرحونه ببدعته ويردون روايته لبدعته ولا يقبلون منه الرواية. لكن هل السبب هو لضعفه أم أنهم يمنعون روايته من باب التنكيل ومن باب حمله على ترك البدعة؟ من العلماء من يقول ينظر إذا كانت بدعته تدعوه إلى أن يكذب أو إلى أنه لا يرى الكذب بأسا أو إلى أنه يستبيح الكذب فهذا تعتبر بدعته قادحة، ويعتبر قدحه بسبب البدعة قدحا صائبا. أما إذا كان الراوي مبتدعا لكن بدعته لا تحمله على الكذب ولا تدفعه إليه ولا تستسيغه، فهو في هذه الحال بدعته لا أثر لها. قالوا وهذا صنيع الشيخين البخاري ومسلم، فإنهم أخرجوا لبعض أصحاب البدع لكن بعد أن وثقوا في روايتهم لأنهم لم يروا البدعة كافية في رد الرواية. ولذلك قوله هنا والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر، وقوله ما لم يجاوز الحد المعتبر يعني ما لم تؤثر البدعة على الرواية، وذلك بأن يروي حديثا يطابق بدعته ويوافق بدعته ويدعو إلى بدعته، فمثل هذا يقدح لأن من تأثر ببدعته وانتصر لها ونافع عنها قد لا يتورع في أن يروي ما ليس بصحيح إذا كان مطابقا لبدعته. لذلك إذا كانت بدعته مما يجاوز الحد فلا تقبل الرواية. واضح؟ البدعة ما في بدعة شيء اسم بدعة مكفرة. إذا كانت البدعة مكفرة فهي كفر ولا يقال صاحبها مبتدع. غالبا إنما يطلقون البدع على ما دون ما لم يخرج أو ما لم يصل إلى درجة الكفر. قال والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك، أي عن ابن عبد القدوس، على أنه قد قال البخاري إنه صدوق فيكون قد وثقه أو قد عدله الإمام البخاري. وقال أبو حاتم لا بأس به، وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط ألا يتخذ ذلك خلقا وعادة. قال في الفتح وممن قال به ابن سيرين وربيعة يعني ابن عبد الرحمن وابن المنذر والقفال الكبير. قال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث أحسن عن جماعة من أصحاب الحديث يعني قالوا به أخذا بأن الحديث ما دام قصح فلا بد من العمل به. ها نعم وقد رواه في البحر عن الإمامية يعني من الشيعة والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمهدي أحمد بن الحسين وهؤلاء كل من أئمة الزيدية. قال ورواه ابن مظفر في البيان عن علي رضي الله تعالى عنه وزيد بن علي والهادي وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور بالله لكن يقول ولا أدري صحة أو ما صحة ذلك لأن الجمع بين الصلاتين يعتبر من ظواهر مذهب الشيعة. فإن الذي جاء وجدناه في كتب بعض هؤلاء الأئمة وكتب غيرهم يقضي بخلاف ذلك. قال وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز. وحكى في البحر عن البعض أنه إجماع ومنع ذلك. إيش عندكم؟ ومنع ذلك مسندا بأنه قد خالف في ذلك من تقدم لأنه لما نقل في البحر أنه من قول علي اعتبر قول علي قولا سابقا متقدما ولذلك لا ينسخ ولا يصلح الإجماع على خلافه لأن الإجماع متأخر وهذا القول المنسوب إلى علي متقدما فلا يكون إجماعا أي فلا ينعقد الإجماع. قال واعترض عليه صاحب المنار بأنه اعتداد بخلاف حادث بعد إجماع الصدر الأول. صاحب المنار يقول لا الإجماع منعقد أصلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما عرف عنهم أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين فالإجماع إجماعهم وما أذر عن علي فقد سمعتم ما قال فيه الشوكاني لا يدري مدى صحة ذلك. وإذا كان من دونهم ادعوا الإجماع أو ادعوا جواز ذلك فهذا إنما هي دعوى بعد انعقاد الإجماع والدعوى بعد انعقاد الإجماع لا يستجاب لها ولا يلتفت إليها. هذا ما أراد المصنف قوله. قال وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة منها أن الجمع المذكور كان للمرض وقواه النووي. قال الحافظ وفيه نظر لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وساغ له أن يجمع فما بال حكم الأصحاء هل يسوغ لهم ذلك أيضا؟ الجواب لا فإن مرض بعض الناس لا يلزم منه أن يعمل الناس بما جاء مخالفا للأوامر حتى وإن كان هو الإمام. في هذه الحال على المأمومين أن يؤدوا الصلاة في وقتها وليس لهم أن يقتدوا بالإمام. وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة منها أن الجمع المذكور كان للمرضي. قال وقواه النووي. قال الحافظ وفيه نظر، لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين لعارض المرضي لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر. قال والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. وهنا أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها، يعني على أن هذا جمع صوري وليس إيش، وليس جمعا حقيقيا. قال النووي وهو باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فالاحتمال في المغرب والعشاء. قال الحافظ وكأن نفيه لاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد. قال والمختار خلافه، يعني أن المغرب له أكثر من وقت. ها؟ ما سمعت. والمختار عنه خلافه، وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء، وعلى هذا فالاحتمال قائم. ومنها أن الجمع المذكور في صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. قال النووي وهذا احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعرف نحن نريد أن نبين هنا لماذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر الظهر وصلىها في وقتها ثم صلى العصر في أول وقتها توهم من توهم وظن أن ذلك إيه؟ جمعا بين الصلاتين، وفي الواقع أنه ليس بجمع. قال وهذا احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر، يعني لما هو أمر واضح مخالفة لا تحتمل. قال الحافظ وهذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي. قال وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قد قال به. قال أيضا قال الحافظ أيضا ويقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، يتم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بين مفترق الأحاديث ويجمع بها بين مفترق الأحاديث. قال فالجمع الصوري أولى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.